بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا وقعة الطف كم أوقدت في كبدي وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا، كأن كل مكان كربلاء لدى عيني، وكل زمان يوم عاشورا. يا ليت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسال مشهورا، جسمه نسجته جر الرياح له ثوبا بقان دم الأوداج مزرورا. يا عقر الله تلك الخيال إذ جعلت أعضاءه لعواديها مضاميرا، لم يكفها مثل ذاك القتل فانبعثت تجري على جسمه الجرد محاضيرا. إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورا. ينصاب بقلب ما تمك يا حسين، ينصايا يا أبو ذكراك من يمر الدمع، ينصاب عسى قلبي دون قلبك شان، ينصاب خدي دون خدايك، خدايك عالوطية. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة عن أحد قتلة الإمام الحسين عليه السلام وأعدائه ممن شارك في معركة كربلاء، وعقد له على نحو 1000 مقاتل يقودهم لقتل الحسين سلام الله عليه، وهو شبث ابن ربعي التميمي اليربوعي. افتتحنا هذا الحديث بالآية المباركة، لأننا سوف نجد أن هذا الرجل يمكن أن نطلق عليه أرجوحة المواقف والولاءات، فيصعب على الباحث والمؤرخ أن يتتبع مقدار التغيير في دينه، في ولاءاته، في مواقفه، في قيادته. يصعب على الإنسان أن يتتبعها بالكامل لكثرتها. هناك قسم من الناس يهتدي إلى الحق ويبقى ثابتا عليه 80 سنة 70 سنة، لا تزلزله العواصف ولا تزيله القواصف، في الفتن الفكرية، في التشكيكات العقدية، في المسائل السياسية، في الضغوطات، في الفقر، في الغنى، في الموجات اللي المجتمع كله يمشي وراها. هو ثابت كالجبل، اختار منهاجا صحيحا وعقيدة سليمة، وكأنه يتمثل كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال لأحد قادته: تزول الجبال ولا تزل. إذا الجبل يتحرك أنت ما لازم تتحرك. الموقف في عقيدة الإنسان، في انتمائه، في دينه، ينبغي أن يكون بهذه الطريقة، مو مع كل راية ضالة تجده في المقدمة، مع كل بدعة جديدة تجده في الوسط، لا. ولهذا كان من الأدعية الواردة في القرآن، وأدعية القرآن مهمة فيها جهات تربوية كثيرة، لأنها إما على لسان الأنبياء والرسل، أو على لسان المؤمنين في الدرجة العالية. من جملة تلك الأدعية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أولا اختيار طريق الهداية، هذا مهم جدا. بعد إذ هديتنا، هاي الخطوة رقم واحد. ولهذا إذا اختار الإنسان طريق الهداية يستحق أن يحمد الله عليه دائما. لما نروح إلى، هل التفتتم إلى هذا المعنى؟ أكيد التفتتم. لما نروح إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام بلغكم الله وإيانا، نقف على الباب للاستئذان، ماذا نقول؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية اللي وصلتنا إلى هذا المكان هي من الله عز وجل، وإحنا جايين في النقطة الصائبة والصحيحة. إذا غيرنا يزور القصور، نحن نزور الحسين. إذا غيرنا يقدر الظلمة، نحن نقدر سيد شباب أهل الجنة. وهذا مو بجهدنا الذاتي بشكل أساس، وإنما هو بفضل الله عز وجل وبكرمه وبهدايته. لذلك انت تنسب بعد اذ هديتنا، او في آية اخرى بعد اذ هدانا الله في قصة في القرآن الكريم. الله هو الذي يهدي ويمن ويتفضل. ولو لم يهدنا الله ربما كان امرنا خاسرا وعمرنا ضياعا. فالإنسان يجي يحمد ربه على الهداية، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية يثبت قدمه على هذا الطريق ولا يتغير ولا يتبدل ولا يشكك. طيب الآن في هالفترات انت تلاحظ قسم من الناس، وهذا من العجب، وهو من الثقافة الوافدة، يعتبرون قضية التشكيك شيء زين. أنا إنسان لازم أشكك في الأمور اللي أنا أتبناها والعقائد اللي كذا، والتشكيك وإعادة النظر وما شابه ذلك. هذا على خلاف المنهج القرآني والديني. اليقين ممدوح والشك مذموم والتقلب مرفوض. الثبات في البداية واحد يختار إلى الطريق السليم ثم يثبت عليه، ولا يهمه نداء من هنا وكلام من هناك وانحراف من هذه الجهة أو من تلك الجهة. فالقرآن الكريم يدعو الإنسان إلى أن يثبت على ما هداه الله، ويطلب من الله ألا يزيغ قلبه، لأنه لو زاغ مرة هم راح يزيغ مرة أخرى. وهكذا قدام هذا النموذج شبث ابن ربعي التميمي اليربوعي من نفس القبيلة اللي كان عليها مالك ابن نويرة التميمي اليربوعي صاحب القصة المعروفة. على كل حال هذا الرجل قالوا إنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وامتد به العمر إلى أن صار عمره 90 سنة، ومات 70 للهجرة. إذا صح ذلك وصح أنه من أبناء 90، فمعنى ذلك أنه كان حين كان رسول الله في المدينة في سنوات الهجرة كان عمره كبير، يعتبر 20 سنة ذاك الوقت، وهو ليس بصغير. فينقل أنه لم أنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن لا ينقل أنه صاحبه أو جلس إليه، فقط يذكر أنه أدرك الزمان. ولأنه كان غالبا في البصرة فمن الممكن أن يكون متعاصر مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لم يأتي إليه أو لم يداهره، لا أقل لم يذكر هذا بشكل واضح. زين، أسلم وكان والده ربعي الرياحي اليربوعي التميمي زعيم القبيلة، ويذكر له بعض القضايا مع الخليفة الثاني. توفي والده، هو صار الآن رئيس القبيلة مكان أبيه. أول ما نلتقي من الحديث حول هذا الرجل، يذكرون أنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وحصلت حركة ردة في الجزيرة العربية، تزعمها مسيلمة من جهة وسجاح من جهة أخرى، وسجاح أقرب إليه من الناحية القبلية، هو التحق بسجاح، ستوك أنت مسلم الآن، التحق بسجاح واعتبر أنها شنو؟ نبية. ليش نبية؟ قالوا لأنه إن رسول الله قال لا نبية بعدي، ما قال لا نبية بعدي. طيب، هؤلاء لا يفهمون أنه عندما يقول رسول الله إلا أنه لا نبي بعدي، هذا يسمونه نفي للجنس، يعني أي شخص يحمل نبوة لا يوجد رجال، مرة، خنثى، غير ذلك، ماكو أحد. طيب، هذا من جهة أخرى ما تقرر في العقائد من أن رسول الله هو خاتم النبوات والأنبياء والرسالات. طيب، فبعد ما يختلف الحال إذا كانت النبوة مختومة بين أن يأتي بعده نبي أو نبية أو غير ذلك. لكن خب، هذه رفعت راية، بعضهم يتضارف يقول سجاح ما كان يحتاج إليش أنت تسوي الشغلة، قولي أنا أبغى أعرس أتزوج وانتهى الأمر. وبالفعل هكذا حصل، لأنه رفعت راية أنها نبية، بعدين التقت بمسيلمة فتزوج، قال لها أنا أمهرك مهر. شنو هذا المهر؟ أن أسقط صلاة الصبح عن المكلفين. صلاة الصبح واحد نايم مرتاح يجي، مهر نبيتكم هو إسقاط فرض الفجر بعد ما يحتاج صلاة، هذه هدية إليكم. وبالتالي كما قال هؤلاء، كان لو هي من البداية أعلنت أنه تريد أن تتزوج بدون هذه الشغلة والطول والعرض كان انحل الأمر. الظريف أن هذا شبث ابن ربعي التحق بسجاح وصار مؤذنها، المؤذن مالها. المؤذن عندهم بهذا المعنى يتجاوز قضية الأذان للصلاة إلى ما يشبه في هذه الأيام الناطق الرسمي. مؤذن فيما يرتبط بمثل سجاح، هي ما تقدر كل شوية تطلع إلى الناس وسطهم وتخطب إلى آخره، فيجي يقول للناس ترى مثلا النبي السجاح تقول كذا وكذا، تأمركم بكذا وكذا، وعلى المعدل. ولذلك كان هو شبث ابن ربعي هو طرف التفاوض تقريبا بين مسيلمة وبين سجاح، وعندما التقوا وسووا يعني في تلك الليلة الزواج، خلص انتهى الموضوع وأقرت هي بنبوته وشافت خوش نبوة. طيب، وانتهت هذه المسألة. هو كان المؤذن مالها يؤذن للصلاة من جهة، صلاة الباقية طبعا، وأيضا بمثابة الناطق الرسمي اللي يخبر الناس، ترى مثلا فلانة تقول كذا، تأمركم بكذا، وعلى هالمعدل. طيب، نحن نفترض أنه في ذاك الوقت إذا صحت الحسابات التي تذكر في التاريخ، نفترض أن عمره قريب 30، 30 بعد 30، قبل 30، لأنه فرضنا أن ما دام عمره 90 سنة وتوفي سنة 70 هجرية، أنه كان في بداية هجرة النبي عمره بحدود 20، إلى أن توفي رسول الله حدثت مشكلة الردة وما شابه ذلك، على ذاك الوقت يكون عمره من أبناء 30 أو نحوها. بين قوسين، مو كل الأحداث التي حدثت بعد وفاة رسول الله من الاعتراض على الخليفة الأول ليست كلها ردة، بعضها مثل هذه نعم ردة، وأما بعضها الآخر وكثير منها كموقف مالك بن نويرة مثلا وأمثاله، لا، هذا يقول أنا سمعت من رسول الله أن الخليفة هو علي بن أبي طالب، وأوصاني أن أدفع إليه الزكاة بنفسي. أنا جيت شفت واحد آخر على المنبر وهو يخطب، أنا ما مأمور أن أدفع إليه الزكاة، رجع بالزكوات وأعطاها إلى أهلها، أنا ما أتحمل مسؤولية ذلك، لأن النبي أوصاني بعلي وقد رأيت الخليفة واحد آخر، أنتوا تريدوا تروحوا تودوها ودوها، أنا ما أتحمل هذا. واللي بعدين جردت علي حملة، وقضية مواجهة خالد ابن الوليد إلى مالك ابن نويرة وقتله، ثم أنه بنى بزوجته في نفس ليلة مقتل زوجها، واللي يعني أثار اعتراضات كثيرة عند أصحاب رسول الله، هذا حديث مفصل لا نذهب إليه. المهم، أول ما يلحظ من موقف لهذا الرجل هو أنه التحق بسجاح شبث ابن ربعي، التحق بسجاح المتنبئة وأصبح مؤذنا لها وناطقا رسميا. وهذا في الواقع يتعجب منه الإنسان، بين واحد يسمع عن رسول الله، لو فرضنا ما قعد ويا النبي لكن سمع عن رسول الله، عرف رسول الله حتى أسلم وآمن به ونقل إليه أخبار رسول الله وأحاديث رسول الله، يترك يعني يدرك هذا الأمر ومع ذلك يذهب لكي يؤمن به امرأة هي سجاح اللي ما كانت معروفة ولا عدها فد ميزة التي تمكنها على أنه عند المسلمين في ذاك الوقت المرأة لا تأم جماعة، فكيف تصبح نبية لكل المسلمين. المهم، هذا موقف ماله. بعدها، بعد ما قضي على مسيلمة والسجاحة تراجعت عن دعواها، هو أيضا رجع من جديد وأعلن توبته وأنه أنا كنت مشتبه وما شابه ذلك. لكن هذه الشخصية رح يتبين أنها شخصية قلقة، لا تثبت على موقف ولا تبقى في مكان واحد. خلصت هذه، جرت قضايا الخلافة إلى أن بعضهم يقول، وهذا لم نتبينه لكن في مصادر مدرسة الخلفاء موجود، أنه كان من المشاركين في قتل الخليفة الثالث عثمان. لم نجد دلائل وقرائن على هذا الأمر، ولكن في كتب مدرسة الخلفاء يذكرون هذا ضمن تغيراته وتبدلاته، كيف، متى، ماذا صنع لا يذكر، يقولون كان ممن شارك في قتل عثمان. بعد هذا صارت الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام. في أثناء خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تقلب كم قلبة حسب التعبير؟ هي كلها 5 سنوات خلافته الظاهرية. قالوا أول ما جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخلافة، البعض قال اعتزل عليا مع أبي موسى الأشعري ولم ينهض معه إلى حرب الجمل، ما قبل أن يروح إلى قتال أعداء علي، وإنما كان ممن اعتزل القتال كأبي موسى الأشعري، فلم يقاتل أهل الجمل. بعضهم يقول لا، بل كان يؤيد بلسانه أهل الجمل، ولا سيما زوجة النبي صلى الله عليه وآله. زين، هذا فد موقف من علي بن أبي طالب. بعده إجا التحق، ما دام الأمور انفردت للإمام وانتهى تمرد أهل الجمل، صارت صفين، رجع إلى الإمام عليه السلام وخرج معه. أشرنا في ليلة من الليالي الماضية إلى أن الخروج مع علي سواء كان في الجمل أو كان في صفين أو في غيرها لا يجعل الشخص من أصحاب الإمام. ليش؟ لأن الإمام أمير المؤمنين له صفة، وهو أنه القائد العام للدولة المسلمة في ذلك الوقت، مثل أي حاكم من الحكام يأمر بالجيش أن يخرج فيخرج هذا الجيش بغض النظر عن أنه يؤمن بالإمام أو لا يؤمن، إلا أن يتعمد التخلف، وإلا العادة لازم يطلعون كلهم بمقدار ما يبعثهم. فشبث ابن ربعي قالوا إنه بعد الجمل صحب عليا، صحب بهذا المعنى، وخرج معه. في صفين بدأت بوادر بذرة الخوارج. الخوارج اللي كانوا في جيش أمير المؤمنين، قسم منهم عندهم تعبد ولكن ما عندهم رؤية عقلية، ينلعب عليهم بسرعة، يخدعون بسرعة. بعضهم نياتهم طيبة ولكن وعيهم ومعرفتهم صفر، ولذلك بخدعة واحدة، هذا بس علق القرآن عمرو بن العاص على الرماح، لعب بعقولهم بالكامل. طيب، وإجوا ساروا على أمير المؤمنين وقالوا له لازم توقف كيف تقاتل قاتل القرآن، أنت هذا القرآن. يابا أنا القرآن الناطق، أنا أعرف بالقرآن منكم ومنهم، وأعرفهم هذولة عاجننهم وخابزنهم حسب التعبير، مو أول سنة، منذ بداية بعثة رسول الله وأنا أعرف هؤلاء ومؤامراتهم على الدين. ما قبلوا هذا الأمر، قالوا لا، إلا لازم توقف القتال. أوقف القتال إمام أمير المؤمنين وقال لمالك الأشتر إن الفتنة قد أطلعت رأسها، فوقف حتى لا يصير انشقاق في الجيش. وتصور إذا 20,000 قالوا بعضهم، وبعضهم قال 4,000، وقد يكون في مرحلتين. إذا فرضنا 20,000 من هؤلاء أرادوا أن يقاتلوا جيش الإمام، خلاص انكسر هذا الجيش من صوب معاوية ومن صوب هذولة. طيب، القتال الداخلي هو أقسى وأسوأ، فالإمام أمر بإيقاف، وقف القتال أمير المؤمنين. صارت قضية التحكيم، فرضوا عليه أبا موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري كان غير راغب في أمير المؤمنين أصلا لا يرغب فيه، وكلما استطاع إضعاف شأن أمير المؤمنين فعله. هذول أصروا إلا لازم أبو موسى الأشعري يكون مندوب علي بن أبي طالب في التحكيم. قال لهم هذا ابن عباس عبد الله ذكي فاهم، يقدر على عمرو بن العاص، كل ما ذاك يشد عقدة هذا يحلها. طيب، قالوا لا إلا هذا، هذا رجل فطير كما يقول القائل ساذج. طيب إجا عمرو بن العاص بكلمتين خدعه وخلاه يخلع أمير المؤمنين بينما هو ثبت معاوية. عمرو بن العاص إجا في مكان وقال له خلاص تفضل، قال له تكلم يا عمرو. عمرو بن العاص قال يا معقولة يعني أنا أجي أتكلم قدامك؟ عيب علي؟ أنت قد والدي صحابي من أصحاب رسول الله شيم إلا لا، أنت لازم تتكلم. فأصعد المنبر وخلع علي بن أبي طالب عن الخلافة وأنا أصعد أيضا. هذا إجا المسكين الساذج، طبعا مو مسكين في الواقع وإنما كان يريد هذا أيضا، صعد المنبر قال المشكلة هي بين علي بن أبي طالب وبين معاوية، والرأي أن نخلعهما، وقد خلعت علي بن أبي طالب كما أخلع خاتمي هذا من أصبعي، الآن علي بن أبي طالب مو خليفة. خلص نزل عمرو بن العاص صعد قال أيها الناس قد سمعتم صاحبكم وما قال، أنه خلع علي بن أبي طالب كما يخلع الخاتم من إصبعه، وإني أثبت صاحبي في الخلافة كما أثبت خاتمي هذا في الإصبع. فصار علي بن أبي طالب مخلوع وصار معاوية بن أبي سفيان منصوب. أبو موسى الأشعري قال له مو على هالشكل اتفقنا، قال له عمي روح طير حسب التعبير. زين كان يحتاج واحد ذكي وفاهم. ذولا الآن نفس الخوارج وكان على رأسهم شبث ابن ربعي، قالوا ليش حكمتوا؟ ليش قبلتوا بالتحكيم؟ طيب أنتوا يا أغبياء يا حمقى، أنتوا اللي اضطريتوا الإمام أن يوقف القتال حتى يسوي تحكيم واحد، ثم بعد ذلك اضطريت الإمام أنه لازم أبو موسى الأشعري وإلا نخالف ونقاتل هذا الجيش جيش علي بن أبي طالب، أصريت على أبو موسى الأشعري. زين هاي خطأ ثاني. الثالث أنا أقول لكم ابن عباس أنت تقول لا إلا أبو موسى الأشعري. الحاصل قالوا له لا لازم الحين تستغفر ربك وتقر أنك كفرت فتعود عن كفرك. طيب وخرج 4000 منهم إلى حرورة. هنا يجي دور شبث ابن ربعي. شبث ابن ربعي صار هو أمير القتال، أمير القتال على 4000 مقاتل من الخوارج ذهبوا إلى منطقة أطراف الكوفة تسمى حروراء، وهو الذي كان يفتخر فيما بعد يقول أنا الذي حرر حروراء، يعني أنا اللي سويت قضية حروراء والخوارج. واحد قال له هذا مو محل فخر أصلا، هذا عار عليك، هذا عار عليك أن تقول، مو محل افتخار حتى تقول أنا أول من صنع كذا وكذا. فإجا وعسكر بهم على أساس أن أمير القتال شبث ابن ربعي، وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء اللي يقرون بعضهم حلال المشاكل ماله. طيب هذا أمير الصلاة من الخوارج، وهذا هم شنو أمير القتال، القائد، قائد الجيش، وزير الدفاع. الإمام أمير المؤمنين مع شجاعته وبطولته وإمكان أن يحل القضية بالسيف من أول وقت ما كان يلجأ إلى ذلك، فأرسل إليهم عبد الله بن عباس يناقشهم ويجادلهم في حق أمير المؤمنين. وابن عباس لسانه جيد، من علم علي عنده شيء كثير، فأقنع قسما كبيرا منهم بأن يرجعوا وأن يتركوا الخوارج وأن يلتحقوا بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام. بقيت بقية منهم هم اللي راحوا واشتغلوا على قضية قتل الإمام علي. من جملة من أظهر رجوعه عن فكرة الخوارج شبث ابن ربعي، إجا إلى الكوفة أنه أنا بطلت عن قضية الخوارج. إلى الحين ترك النبوة وراح وراء سجاح صار مؤذن، بعد ذلك إذا صح الكلام أنه أعان على قتل عثمان، إجا إلى زمان أمير المؤمنين، أول شيء تقاعس عن بيعة الإمام والخروج لقتال أهل الجمل، بعدين التحق فيه في صفين صار مع الجيش، في نص الوقت رجع إلى الخوارج، صار أمير إلهم، صار قائد عندهم. بعد ذلك أيضا الآن وصلنا إلى أن عبد الله بن عباس أقنع قسما وكان منهم هذا، فرجعوا إلى أمير المؤمنين. أنت الحساب عندك، حتى لو أنا تيهت الحساب يكون عندك. جاء إلى الكوفة، انتهت خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، وجاء الدور لمعاوية وبني أمية. انصرف إلى بني أمية بعد سيطرة معاوية على الخلافة وتعيين زياد ابن أبيه عليها، أصبح من جملة أنصار بني أمية، وكان أحد الشهود على أن حجر بن عدي، ذكرنا في ليلة مضت على أن حجر بن عدي قد ارتد عن الإسلام وأظهر الفتنة ويريد الكيد للمسلم. حجر بن عدي اللي زكاه رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب عنه منشور في الكوفة، وأشهد 50 رجلا من رجالها من أتباع بني أمية. واحد منهم من الذين وقعوا على هذا المنشور كان شبث ابن ربعي، واللي على أساس يودون حجر بن عدي وهو من خلص أصحاب الإمام علي عليه السلام، ومعه 9 أشخاص يودوهم إلى معاوية، وهذا صك إعدامهم موجود. واحد مرتد يريد الفتنة، يريد تخريب المجتمع، هذا طبيعي يقتل. وكان شبث ابن ربعي من جملة فريق الخفار العسكرية، خفر هؤلاء، يعني أخذوا مقيدين إلى الشام بخفارة عدد من العسكر، وكان شبث ابن ربعي من قادة هذه المجموعة التي خفرت ورافقت هؤلاء المأسورين إلى الشام. أنت أمس أول تمس ويا علي بن أبي طالب مع حجر بن عدي في صف واحد يفترض، وتعرف حجر بن عدي ومنزلته ومقامه، الآن يشهد ضده بأنه ارتد عن الإسلام وأنه يريد الفتنة، وفوق هذا أيضا يروح وياك، شلون مثلا الذين ذهبوا مع ركب السبايا إلى الشام حراسة عسكرية، هذا أيضا شبث ابن ربعي كان في الحراسة العسكرية على حجر بن عدي والأشخاص الذين كانوا معه، حتى لا يفرروا منا، لا يهربون، لا يطلبون الأنصار، إلى أن جاءوا إلى الشام. هذا إلى هنا كان في زمان زياد ابن أبي، قتل واستشهد حجر ابن عدي رضوان الله تعالى عليه. رجع هذا الرجل إلى الكوفة من جديد، وظل في الكوفة في ركاب بني أمية. هنا يتبين لك لما يقولوا أن الذي قتل الحسين شيعته من هذا، الآن حتى في زمان أمير المؤمنين كان قلق الوضين، كان متغير الولاء، وأما الآن فقد حاز بكله إلى بني أمية، صار في زمانهم. قربه أيضا فيما بعد عبيد الله ابن زياد، قبله المغيرة ابن شعبة، جعله على قتال مخالفي بني أمية، وبالفعل راح وقاتلهم، إلى أن صار الدور في زمان عبيد الله ابن زياد. وجاء مسلم ابن عقيل إلى الكوفة، كان شبث ابن ربعي من جملة من ساق قبيلته بني تميم إلى ولاء بني أمية. هاي القبائل غالبا كانت تلتزم ب توجيهات رؤسائها، وهذا الآن هو رئيس قبيلة بني تميم، وبالفعل وجه قبيلته إلى ولاء بني أمية ودعم فيها الخط الأموي حتى لا يتحركوا في اتجاه آخر أو يروح وراء الحسين أو ما شابه ذلك. طيب، عبيد الله ابن زياد علم منه ذلك وطلب منه أن يخرج في بعث إلى قتال الحسين عليه السلام. مثل هؤلاء كان يتنازعهم أمران، يتنازعهم من جهة أن الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، سبط رسول الله، ابن فاطمة الزهراء عليها وعليه السلام، ومن جهة أخرى يريدون هم مصالحهم مع بني أمية. فشوف هنا ياهو اللي يغلب. فأظهر المرض، تمارض، أنا والله تعبان وكذا، ووصل رسالة إلى عبيد الله بن زياد أنه ترى فلان مريض ما يقدر. فقال لا، أنا أدري أنه يتمارض وهذا من المنافقين الذين إذا جاءوا إلى المؤمنين قالوا آمنا حسب زعمه، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. بالفعل هذا وابن زياد ينطبق عليهم هذا الوصف تماما. فقال خلوه يجي. فجاءه ليلا حتى لا يتبين عليه بوضوح أنه مو مريض. فقال غدا صباحا تمشي إلى كربلاء على رأس جيش من 1000 مقاتل. قال له غيري أحسن مني. قال له ماكو هذا الحاج، تمضي لأمرنا أو لا؟ هو يدري أنه هذا محبوس بعطاءاته، عندما يتكلم معه يعلم كم أعطي وكيف كانت علاقته معه، ولا يزال في حالة الطمع من بني أمية. وبالفعل أرسله إلى كربلاء على رأس 1000 مقاتل. بعضهم يقول هناك بقي على ميسرة عمر بن سعد، وبعضهم يقول غير ذلك، لكنه بالتالي هذا أحد القادة الذين جمعوا الجموع وقادوا هؤلاء الرجال لقتال أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. انتهت المعركة في كربلاء. زين، وين يروح الآن هذا؟ بقي على ولاء آل أمية. فهل أثناء الكوفة انتفضت على بني أمية؟ لأنه حقيقة مقتل الحسين عليه السلام زلزل الأرض تحت أقدام بني أمية. الناس رأوا أن هذا شيء فظيع، أن يقتل ابن بنت رسول الله بتلك الصورة وأن تسبى نساؤه بهذا النحو الذي ينقله التاريخ. فصار مقتل بني أمية، وأصبح شتمهم ولعنهم فاشيا في الكوفة، كل واحد لغرض. هذا الإنسان الشيعي في الكوفة يلعنهم عقيدة، ذاك الشخص غير الشيعي يلعنهم لظلمهم، هذا اللي ولاء أهل آل الزبير يلعنهم لأنه يرغب في عبد الله بن الزبير، وهكذا. هنا عبد الله بن الزبير أرسل أحد ولاته، عبد الله بن الزبير ذكرنا أنه سار في الحجاز ضد بني أمية، وأرسل ولاته إلى مختلف الأماكن. بعض الولات في أماكنهم ثبتوا وبعضهم ظلوا هكذا. من جملة من أرسلهم إلى الكوفة واحد يقال له عبد الله بن مطيع العدوي. زين، وهذا هو اختياره من أسوأ الاختيارات كما يقولون، لأن الكوفة فيها شيعة كما فيها غير شيعة. أول ما إجا قال نحن نسير فيكم بسيرة الخليفة الثاني، فشيعة أهل البيت قالوا احنا صعدنا ونزلنا وانهضمنا وانظلمنا، بويش عجل؟ طيب هذا إذا نفس الكلام، هذه سيرة بني أمية وهذا طريقهم، وهذا عبد الله بن مطيع لو قال لهم مثلا أسير فيكم بسيرة علي بن أبي طالب ولو كلاما، ربما كان على الأقل قسم الشيعة في الكوفة يستجيبون له، لكن هذا كان من البداية أعلنها صريحة. فانحاز شيعة أهل البيت عنه واستقطب جميع من كان في خط بني أمية، وخايفين أن بني أمية ما ينتصرون. بني أمية الآن دا تتزلزل الأرض تحت رجلهم، بعضهم هرب إلى الشام. طيب هؤلاء ماذا يصنعون؟ اللي كان عندهم ولاء لبني أمية انضموا إلى من؟ إلى آل الزبير، ومنهم شبث ابن ربعي، هذا أيضا صار كان مع بني أمية، صار مع آل الزبير اللي هم أعداء بني أمية. ثم بقي قليلا في الكوفة وراح إلى مصعب بن الزبير في البصرة، خوفا من انتقام المختار، لأن المختار بدأ يتحرك في الكوفة وينقض ما يصنعه عبد الله بن مطيع. توابون أيضا قبله ثاروا، فخاف على نفسه أن ينتقم منه، فذهب إلى البصرة والتحق بمصعب بن الزبير وبقي معه إلى أن رجع فيما بعد، حتى ينقلون أنه لما راح، راح بصورة كما يقولون شبه مسرحية، راح إلى البصرة وشق أذني البعير ماله وشق شق ثيابه، هذا عن حساب زعيم وشيخ قبيلة. فدخل على مصعب بن الزبير الحاجب ماله، قال له أكو واحد جاي بشقق ثيابه ومخرق أذن دابة، ما أدري وش ذنبها هذه الدابة، طيب قطع أذن دابته ومزق ثيابه وهو يصيح واغوثاه واغوثاه. تفضل شنو عندك؟ قال لأنا فلان وجاي من الكوفة وانقذ الكوفة، وهذول جماعة الحسين ثاروا بيها وجماعة المختار وجماعة التوابين، وإحنا ما عندنا مكان هناك نلجأ إليه. فقبله وقربه وأصبح جزءا من هذه الترتيبة اللي بعدين رجع إلى الكوفة معه. سنة 70 هجرية اللي بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام بتسع سنوات، مات هذا الرجل ميتة السوء بعدما تقلب في الضلالة، بدءا من إنكار النبوة إلى إنكار الإمامة إلى المشاركة في قتل سيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. هذا إذا إنسان ما يكون ثابت القدم على عقيدته يتحول إلى هالشكل شيء. هذا شخص، وأصحاب الحسين عليه السلام أشخاص. الإمام الحسين يخطب فيهم في ليلة العاشر ويقول: إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوفى من أهل بيتي، فانصرفوا رحمكم الله، ليس عليكم مني ذمام وليس في عنقي لكم بيعة، عليكم بيعة تمرخصين. فيقوم سعيد الحنفي فيقول له: أبا عبد الله، والله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا مخلدين فيها لآثرنا القتل معك على الحياة فيها، كيف وإنما هي دنيا زائلة. لو الدنيا باقية إلنا وإحنا نكون خالدين ما نتركك ولا نخذلك. طيب فكيف وهي دنيا زائلة منتهية؟ إذا ما قتلنا اليوم نموت غدا. شوف هذا موقف اللي تنحني له الرؤوس إكبارا واحتراما. أو ذاك الآخر يقول: أبا عبد الله، والله لو قتلت 70 مرة ثم أحرقت كذلك ثم ذر رمادي في الهواء يفعل بي ذلك 70 مرة وأني أدفع القتل عنك وعن أهل بيتك لفعلت ذلك، كيف وإنما هي قتلة واحدة. ثالث يجي يقول أبا عبد الله كيف نخليك؟ تقول لنا اطلعوا وروحوا عني وفارقوني، وبماذا نعتذر إلى جدك رسول الله وإلى أمك فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ شو نقول للنبي؟ وصلنا الحسين إلى كربلاء وتركناه طعمة للسيوف والرماح ورجعنا إلى منازلنا وإلى نسائنا وإلى أولادنا. لا والله لا نفعل ذلك. يقول لا أفعل ذلك حتى أضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، وأطعنهم برمحي حتى أرويه من دمائهم. هذا مواقف في مواجهة الموت. وين ذاك الموقف؟ هالمواقف المتعددة لذلك الرجل. احنا نقتدي بمثل هؤلاء الرجال الذين لسان حالنا هي مواقفهم ان شاء الله. هذا حبيب بن مظاهر الأسدي، رجل كبير في السن، وعادة الإنسان مع كبر سنه تضعف قواه، لكن عزيمته ماذا يقول؟ والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني. هذا لسان حالك أنت ولسان حال المؤمنين مع الحسين عليه السلام. شنو المصاعب اللي تعترضنا؟ شنو المشاكل اللي تصير علينا؟ والله يا بنت النبي لا قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقوا ودرى رمادي بالهوى وتال شرى 70 مرة هالفعيل يصدر علي. شي يصير ماذا تصنع؟ يقول والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي والأهل كلها فدالك، كل شيعتك تهتك تفنى ولا تهتك، عيالك والتفت لاصحابه وعبرات جري، قالهم صناديد الحراب كلكم تعرفون باكر بهالعرصايا يصير الحرب والكون، وليكون سادتكم بنو هاشم يحملون إلا بعد ما ننفنى كلنا سوي. وبالفعل ما قصر أصحاب الحسين ولا قصر حبيب، حمل على القوم حملة منكرة وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أشد أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، قاتل قتال الأبطال عظم الله أجرك يا حسين. بينما هو يقاتل جاء لعين من خلفه طعنه بالرمح في ظهره، هوى إلى الأرض جريحا أراد أن ينهض ليقاتل، جاء الحسين بن نمير لعنة الله عليه ضرب حبيبا بالسيف على رأسه. أيوا حبيبا وسيدا جاء جاءه الحسين بكى عنده نادى عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي وينصار دين الله يا فرسان الميادي يا أهل الحمية الخيل وصلت للصوى أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت ظليت وحدي والعداء علي استدارت منكم محبتكم عن المظلوم حالت لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البيت ويا أحباب ما من ذاب عن مهجة الزهراء الأجساد قامت تضطرب من على الغبرة صاحت فدالك من ذبح احنا ايضا نصيح هذا الصياح صاحت فدالك من ذبح 70 امر علينا للحريب نقوم يا حسين نادى الشهيد ومدمعه يجري فوق خده الكل منكم يا أخواني بذل جهد لكن عقبكم أشتكي لله نصروك أحياء وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق شفيقة نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.